بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة له سبب ورود. آيات القرآن الكريم بعضها لها سبب نزول، يعني حدثت حادثة فنزلت عندها آية، وبعضها بعض الآيات نزل ابتداء، يعني ما فيش سبب وإنما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث لها سبب ورود، يعني حدثت حادثة وقعت واقعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث عند هذه الواقعة، فهذه الواقعة تكون سبب ورود هذا الحديث. وبعض الأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. الآن هذا الحديث له سبب ورود. سبب وروده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: أكل عام يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. واحد من الجالسين قال: يا رسول الله، أكل عام؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل مرة ثانية: يا رسول الله، أكل عام؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثالثة قال: يا رسول الله، أكل عام؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولا ما استطعتم. الحمد لله اللي ما قال نعم. تخيل أنه كل عام نحن بدنا نطلع على الحج، هذه المشقة وهذا التكليف الشديد كان برقبة هذا الرجل الذي سأل أكل عام. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عم بيقول لكم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وسكت. لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، ثم إنك سألت والنبي سكت، لا تعاود السؤال، ما هو سمعك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد أن يجيب لأجاب، بما أنه سكت معناته كمان أنت اسكت، لا تعاود السؤال مرة ثانية، لأن شر الناس إيذاء للمسلمين رجل سأل عن مسألة ففرضت بسببه أو منعت بسببه. فإذا كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن جوابك فأنت توقف عن السؤال. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. في الدين أيها الإخوة، الله عز وجل حرم حراما، وأحل أو فرض فرائض، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. في مساحة بالدين اسمها مساحة المباح، هذا المسكوت عنه بالشرع، مساحة كبيرة اسمها مساحة المباح، في مساحة حرام وفي مساحة فرض، في بيناتهم مساحة مسكوت عنا بالشرع، هذه مباحات. الشارع رب العالمين سكت عن هذه الأشياء في القرآن الكريم، ما حدثنا عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا. فدائرة المباح واسعة، فأنت لا تضيق واسعا بمسألتك. وخير من أن تشتغل بكثرة المسائل تشتغل بالعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق دونه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد سوءا أو شرا فتح له باب الجدل، أسئلة ومساءلات ومغالطات، وأغلق دونه باب العمل ما بيعمل. فما استطعت أكثر من العمل وأقل من الجدل. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتمنوا لو جاء أعرابي وسأله، فإذا سأل الأعرابي كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما هم فكانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هلأ هذا الحديث أيها الإخوة يقول لك: الإسلام فيه أفعال يجب أن تعملها، وفيه تروك يجب أن تتركها. الإسلام أفعال وتروك، وفعل الأفعال يساوي ترك التروك. بل إن بعض العلماء قرأ من هذا الحديث أن ترك التروك أهم من فعل الأفعال، لأن الحديث يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كله، ما حدا يقرب إلى دائرة الحرام على الإطلاق، بس إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال معناته خطورة التروك أكبر من خطورة الأفعال، هكذا قال بعض العلماء. وإن كان الجماهير يقولون: لا، الفعل أقوى أثرا، لكن الحديث يشير إلى أهمية ترك التروك. الآن هذه قضية مهمة أيها الإخوة، تجد رجلا يصلي ويصوم ويزكي ويذهب إلى الحج، بس بيأكل حرام بالمحل. الحديث يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كله. بده يبيع بيته، إجا زبون تواعد هو وياه على الهاتف، قال له: وين بدنا نلتقى؟ قال له: بصلاة المغرب بالجامع جنب بيتي أنا. هذا الزبون اطمئن أنه هذا الرجل الحمد لله بيصلي، يلي بده يبيعني البيت. وهو أراد أن يطمئنه، أن يرسل له رسالة بهذا الكلام، أنه أخي الموعد بالجامع، بس الحقيقة بعدين لما أبرموا العقد غدروا غدرة الله مولاه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله. لذلك كان بعض العلماء يقول، الإمام أحمد يقول: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. أعمال البر يعملها البر والفاجر. هلأ مرات نحن الآن في أزمة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا جميعا. هلأ مساعدة هؤلاء الأخوة المتضررين، في ناس الآن صالحين عم بيساعدوا هؤلاء المتضررين، وفي ناس ما لهم علاقة بالصلاح بس بيقول لك: أخي بدنا نساعد هالناس. أعمال البر يعملها البر والفاجر. في بواحدة من أرياف دمشق مسجد من أجمل مساجد دمشق وريفها، من أجمل مساجد دمشق وريفها، يلي باني رجل واحد، شخص يمكن مكلفه بمئات الملايين، والجامع فعلا تحفة يعني فنية، وبتدخل إلى الجامع تتمنى أن لا تخرج، يعني هيك من راحتك داخل هذا المسجد، ومن الفرش والأثاث كل المسجد من أوله إلى آخره شخص واحد. لكن قالوا لي: هذا الشخص ما صلى لله تعالى ركعة، وإلى الآن بنى المسجد، والآن المسجد يأتي الناس يصلون بالآلاف فيه، بس هو لا يصلي لله ركعة، نسأل الله السلامة. أعمال البر يعملها البر والفاجر، أما ترك المعاصي فلا يتركها إلا صديق. والحياة يا أيها الإخوة، ترك المعاصي بحاجة إلى ضغط شديد على النفس، لكن لابد أن تضغط وتجاهد نفسك هذا الجهد. يعني شاب يطلق بصره إلى المحرمات، بيصلي وبيصوم وبيحب الله وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس بيقول لك يا أخي شو بدي أعمل، سوسة على الآن فيني. شو سوسة؟ بدك تغالب نفسك مغالبة وتصارع نفسك مصارعة حتى تمتنع نفسك عن ارتكاب المحرمات. تعجب مرات بأن امرأة تتصل بواحد من الشيوخ لتقول يا أستاذ زوجي يحضر في الدروس، لكن زوجي يدخل إلى مواقع انترنت سيئة جدا، وقبل أيام ابنته دخلت إلى غرفته فشاهدت أباها ينظر في مواقع شريرة جدا. طيب كيف هذا الأب يعني يفعل الخيرات ويعمل الصالحات بس متمسك بهذه المعصية؟ فإنه رب العالمين أرسل له رسالة خاصة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهو لا يستجيب ويتعلل أنه أخي أنا يعني عندي هالسوسة. مرة واحد قال لي هلا أستاذ مو كل واحد له سوسة، أنا هي سوستي. قلت له لا سيدي مو كل واحد له سوسة، وبعدين أنت اجعل سوستك عمل الخير، اجعل سوستك ذكر الله، اجعل سوستك شو حضور مجالس العلم، اجعل سوستك في 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 بذل خير، ولا تبرر لنفسك المعصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله. تذكرون يا أيها الإخوة بأن رجلا كان في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان مجاهدا، استشهد بالمعركة، فالصحابة قالوا هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته في النار في شملة غلها، عباية سرقها من الغنائم، رأيته في النار. يا لطيف. طيب وأعمال الخير الذي يفعلها؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله. لذلك يا أخواننا ويا أيتها الأخوات، المعصية سم لإيمانكم. نحن كلنا يعصي، كلنا يخطئ، كلنا تزل أقدامه، بس لا تصر على معصية، لا تبرر لنفسك المعصية. آكل حق أخته بالإرث، خلاص ما بيرضى تنفتح السيرة، كلما جاءه من يشفع في الأمر لك يا رجل، لك يا عم، لك يا حجي، لك صرت كبير، رجع له لأختك، لك الأمور في البلد فيها أزمة، نحن مصبحين ممسين، وانت صار عمرك يعني صرت قريبا من الآخرة، لك رجع لأختك هذا الحق. هذا الموضوع ما حدا يفتحه معه، يتشنج ويغضب ولا يرضى أن يفاتحه أحد. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله. هذا نسأل الله السلامة آكل للحرام. مرة جاءني ابن قال لي بأن أباه، مع أنه الأب بيصلي وبيصوم ويأتي إلى المساجد، أبوه يتعامل مع البنوك الربوية، ما بيشتغل الأب، حاطط مبلغ بالبنك الربوي وبيأخذ الفوائد وينفق على نفسه من الفوائد. الآن الأب أصيب بسرطان، الطبيب قال له ولأسرته، قال يعني شغلته 6 شهور وسيموت. قال لي صرت اتدخل على أبي الشاب الابن، بابا أرجوك مشان النبي مشان الله أرجوك قيم المصاري من البنك الربوي. أبدا، قال له لا تفتح لي السيرة. يا بابا والله جاءني الشاب يبكي أكثر من جلسي، إنه يا أستاذ شو في طريقة، أبي حيموت، الدكتور قال له 6 شهور أنت حتموت، بدي يعني أي طريقة بس أبي قبل ما يموت يقلع عن هالمعصية مشان ما يلقى الله وهو مصر على أكل الربا. بيقول له لا لا. قال لي استاذ بقدر انا اسحب المصاري؟ ابيك عامل لي وكاله، بقدر اسحب المصاري انا من البنك؟ قلت له اي بتقدر، بس هو ما بياخذ الاجر لانه هو ناوي استمرار المعصيه، هو ما لا ياخذ اجر الاقلاع عن المعصيه حتى يقرر في داخله الاقلاع عن المعصيه. سبحان الله، بس هذا الولد يبدو بانه بار يعني ومرضي. قال لي والله عم صلي في قيام الليل، والله ادعو لابي انه الله يلين قلبه لهذا الامر. وكان ابوه كمان يمكن ما كان يصلي، يدعو له بالصلاة صار يصلي، بس المصاري ما رضيان إيمون من البنك ربوي. قبل وفاته بأسبوعين قال له إيمون، توفاه الله بعد أسبوعين. يا لطيف هذا الولد قديش فرح بأن أباه مات. قال لي والله يا أستاذ يعني مع ألمي لفقد أبي، بس أنا مسرور بأنه قبل أن يموت أقلع عن هذا الذنب. حديث يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يا أيها الإخوة، لماذا مسلم يجاء أو يصر بمعاندة رب العالمين في معاصيه؟ وهذا مسلم، ما معنى مسلم؟ يعني مستسلم لأوامر الله تعالى. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. من سره أن يسبق الدائب المجتهد، يعني الدائب بالعبادة، المتعب في العبادة، المجتهد في العبادة. تريد أن تسبق المجتهدين في العبادة؟ بس أقلع عن الذنب. إذا أذنبت، إذا وقعت فقم، إذا أذنبت فاستغفر. وإذا ترون يا أيها الإخوة، الله عز وجل والشريعة الإسلامية تساعدك كثيرا من أجل الإقلاع عن الذنب. يعني الله عز وجل يفتح أبوابا للعودة إليه وفرصا واسعة. أنا مرة قرأت مواسم التوبة بالشريعة الإسلامية، عجيب عجيب. الله عز وجل فاتح فرص على مدار السنة وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار اليوم. يعني خذ من أول الشغلة، مثلا شهر محرم أول السنة الهجرية، محرم، شهر محرم هذا شهر من الأشهر الحرم، فأي عمل خير فيه يضاعف والصيام فيه محمود مشكور. بدأت السنة وصلنا للعاشر من محرم، عاشوراء، يعني صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. شايف؟ يعني الله عز وجل قال لك خلص يا عبدي أنا حبسامحك، كل شيء السنة الماضية مسجل عليه خير الله معاصي، يا عبدي أنا هلأ حبمسح لك ياهم كلهم، إذا بتحب بس تبدأ صفحة جديدة تفضل. لنفترض واحد ما كتير لانتبه له الأمر وما زال مصرا على المعصية، راح محرم، صفر، ربيع، بيجي ربيع، شهر ربيع شهر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ناس هيك يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بركي ببركة هذه الصلاة يحسن عودهم. ما التفت بربيع، بيجي ربيع ربيع، جمادة جمادة، بعدين رجب، رجب كمان شهر حرم. ما التفت برجب، بيجي بشعبان. ما التفت شعبان، بنص شعبان، ليلة النصف من شعبان. ما ركزت بنص من شعبان، بيجي رمضان. رمضان كله مغفرة بأوله وبنصه وبآخره، كل ليلة ما ركز برمضان 27 رمضان. ما انتبه إلى الله عز وجل ولا عاد إليه بكل رمضان، بيجي بليلة العيد، أي ليلة الجائزة، كمان الله عز وجل يعتق في هذه الليلة مثل ما أعتق في طيلة شهر رمضان. ما ركزت معه الأمور برمضان، بيجي بعدها شوال، ستة من شوال. ما التفت إلى الله بستة من شوال، بيجي بعدين ذي القعدة، ذي الحجة، عشرة ذي الحجة، دون عشرة أيام ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. ما ركزت معه بذي الحجة، معناتها الزلمة شو هذا؟ شايف على مدار السنة الله عز وجل فتح لك الأبواب. هلأ خذ بالأسبوع أيام الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافق عبد مؤمن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله. طيب هل هي على مدار الأسبوع؟ على مدار اليوم بعد كل صلاة مفروضة دعوة مستجابة، معك زيت بالنهار، معك بالليل، ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. شايف يعني على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار، يعني الله عز وجل هو يعرف أنك أنت تخطئ، فتح لك أبواب هيك للعودة. أصعب شيء أن تموت وأنت مصر على ذنب، عياذا بالله تعالى. يعني هلأ هؤلاء الذين يجرمون ويقتلون في الناس ويعتدون على الأعراض، يعني ما كانوا يفهموا ماذا جرى لغيرهم؟ الله عز وجل في نهاية سورة الشعراء يهددهم، يقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. العلماء قالوا هذه السين سين التهديد، قالوا هذه سين للتنفيس تفيد التهديد. ما أدري إذا قلت لكم، هلأ أحيانا إنسان يسيء لك فبدك تعاقبه، بتقوم بتقول له لا تتكلم معي بعد اليوم، فخلص عرف إنه العقوبة تبعك لا تتكلم معي بعد اليوم، بينزعج بس هالانزعاج محدود، عرف العقوبة شو هي. واحد آخر مثلا بيسألك بدك تعاقبه فتشتمه مثلا، فبيعرف إنه العقوبة هي الشتيمة، انتهى الأمر. واحد ثالث بيسألك بتقول له سأريك، هذا تبع سأريك أكثر واحد بيخاف من الثلاثة، لأنه بيقول لك شو بده يساوي معي. هلا تبع لا تكلمني عرف إنه خلاص العقوبة لا تكلمني، تبع الشتيمة عرف العقوبة شتيمة، أما إذا بتقول له سأريك أنا بفرجيك، هيك بيقولوا بالشام أنا بفرجيك، هذا بيصير بقى هلا بده يفكر شو هلا بده يصير. فالله عز وجل عم بيقول لهم للظالمين: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه السين للتهديد. طيب هؤلاء الفاجر شافوا غيرهم، ما معقول بدك تموت وأنت مصر على هذه المعصية وأنت مصر على هذا الفجور؟ كيف بده يلقى الله عز وجل؟ والقضية بأن عذاب الآخرة مستمر، عذاب الدنيا مهما طال مهما طال مهما طال. يعني بالمناسبة يا أيها الإخوة، لا يهلع عن أحدنا من هذه الأزمة، يعني مهما طالت مهما طالت مهما طالت قديه؟ يعني أنت كل عمرك 50-60 سنة، هلا عمرك 30 بقيان 30 سنة، إذا طالت كثير 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 هي ما حتطول بإذن الله، بس يعني بعدين تنتهي. بس أزمة الآخرة لا تنتهي لا تنتهي، لأنه في لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يموت فيها ولا يحيا في نسأل الله السلامة في عذاب النار. فسيدة عائشة تقول رضي الله تعالى عنها: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول: لرد دانق من حرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله. رد دانق من حرام، يعني نسأل الله السلامة، واحد أكل حرام أو أخذ مالا بالحرام، رجع بعدين تاب هذه معصية، فكر هيك بأنه والله أخي هذه المعصية أمام الله صعبة، أخي بدي رجع الحق لأهلي. من رجاءني شاب كان بيشتغل بمحل مسلمينه المحاسب والصندوق، ففيما يبدو بأنه كان ما عنده التزام، أخذ من الصندوق أموالا خلال عمله 5-6 سنين، كان يأخذ من الصندوق أموالا بغير علم صاحب العمل. الله عز وجل يعني دله على مساجد، على بيوت الله، سمع أحاديث المال الحرام، قرر أن يرد هذا المال. بس هلأ هو عنده مشكلتين، قال لي أولا أنا ما بعرف قديش هذا المال، لأنه هو خلال مثلا 5-7 سنين عم يأخذ من هذا المال، ورقم اثنين كيف بدي يرده لصاحب العمل، هو ترك العمل عنده، هلأ إذا بده يرد له إياهم بده يفطن صاحب العمل لهالمسألة، وما ندري ماذا يحدث. فما هو الطريقة بالمناسبة لو إنسان هذا وضعه؟ هذا بده يجلس ويفكر ويجتهد بكل طاقته ليخمن كم هو هذا المال. يعني مثلا يتوقع انه هو بالشهر مثلا كان ياخذ مثلا 500، انه 12 شهر بيطلعوا 6000، 5 سنين بيطلعوا 30000، هيك بده يجتهد. وحتى لو اضاف شيئا اضافيا ليطمئن بانه يعني هو يفكر انه طلعوا 30000 يحط فوقهم 5000 كمان ليطمئن 100% انه كل المال رده لصاحبه. الامر الثاني له ان يرسل هذا المال خفية إلى صاحب المحل، أو ممكن ينتظر مثلا مناسبة عنده بده يزوج ابنه مثلا صاحب المحل، يروح يحط هذا المال ويقول له هذه أنا حبيت هدية زواج ابنك ويعطيه لصاحب المحل، أو يوصلها لشي أحد من أقاربه من معارفه يقول له أخي وصلوا له لهذا الرجل، بس لابد أن يرجع هذا المال لأصحابه. هل يجوز أن يتصدق به؟ الجواب لا، لا، لابد أن يرجع إلى صاحبه ما دام صاحبه معروفا. الآن بس تصفى حالي وحده، إذا شخص نسأل الله السلامة كان موظف بدائرة عامة وآكل رشاوة من هالعباد، آكل رشاوة من شي 500000 مواطن خلال ما بعرف قديش في وظيفته، هذا لمين بده يرجعون؟ وين بده يشوف هؤلاء الناس؟ لا شايفون لا بيعرفون. هذا نقول له لابد يرجعون، بس هلا بما أنه ما بيعرف أصحابهم هذا نقول له تصدق بهذا المبلغ على نية أصحابي. ابن عمر يقول لرد دانق من حرام، أنك تتعب هالتعب وتجتهد الاجتهاد وتبذل البذل أحسن ما تتصدق بمئة ألف دانق في سبيل الله، أحسن من ما تبني مسجد، لأنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله. يعني صلي وصوم وبعدين بينات الصلاة والصوم خليط، التخليط يعني ارتكب المعاصي والمحرمات. قال لا، هذه ليست التقوى، التقوى قال أداء ما افترض الله وترك ما حرم. يا أيها الإخوة، ترك الحرام لعله إذا صحت نيتك فيه أن يحرك الصخرة بين يديك. هل رأيتم صخرا يتحرك؟ بترك الحرام يتحرك الصخر بين يديك. إذا تذكرون حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار وكل واحد سأل الله عز وجل بعمل، هدول الثلاثة اثنين منهم سألوا الله تعالى بترك الحرام. واحد قال يا رب أنا كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وكذا 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 ثم تركها، واحد قال كان عنده أجير أعطاه أجرا وما رضي فادخره له وحافظ له على المال ثم أعطاه. الاثنين تركوا الحرام، واحد ترك المرأة الحرام، واحد ترك المال الحرام، وكلاهما قال اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج عنا، فتحركت الصخرة. فلذلك يا أيها الشباب، أي شاب بينكم يترك الحرام مخافة من الله، يعف عن الحرام مخافة من الله، مع صعوبة هذا الأمر والله يتحرك الصخر بين يديه. هؤلاء العلماء يستدلون بهذا الحديث الموجود في البخاري ومسلم على كرامات الأولياء، قالوا هدول أولياء كيف؟ هلا مثلا بالله فيكم طريقة شي حدا يحرك لنا العضاضة من هون إلا بعد هيك تقوم تمشي هذه العضاضة؟ قالوا هؤلاء أولياء تحرك الحجر بين أيديهم. يستدلون بهذا الحديث على كرامات الأولياء. فأنت يا أيها الشاب وأنت يا أيتها الفتاة بترك بإعفاف نفسك وترك النظر إلى الحرام وترك جلسات الحرام تصير من أولياء الله تعالى. وأنت يا أيها الرجل وأنت يا أيتها المرأة بترك المال الحرام تصير من أولياء الله تعالى. مع صعوبة كلا الأمرين، مو سهل يعني أن يكون الحرام بين يديك وبعدين ما تمد إيدك على الحرام. يعني قال لي أحد الإخوة كمان يعمل في المحاسبة بس في يعني تسليم واستلام معاشات الموظفين، عم بيقول لي إنه هو بيقبض كل شهر بيقبض قريب 3 مليون ليرة سوري، بس خلال الشهر هو مرجع مالي يعني تعود إليه الأموال تبع الشركة قال لي عشرات الملايين تأتي إلى يدي. قال لي والله مرات نفسي بتحدثني، وهو موظف بالنتيجة ووضعه المعاشي بسيطي، يا لطيف شيء صعب أنت تكون عشرات الملايين بين يديك وأنت محتاج ربما 500 ليرة سوري وما بدك تمد إيدك، وما في حدا يعني ممكن بطريقة ما أنت أن تأخذ شيئا أو أن تترك شيئا. لا يمنعك إلا خوفك من الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. واحد من الإخوة راح دفع فاتورة الكهرباء، قال له للمحاسب تبع المسؤول بشركة الكهرباء، قال له قديش الفاتورة؟ قال له 7000. قال لي بالعادة أنا الفاتورة التي أدفعها أكثر من فاتورة بيطلع هيك 6000 7000 7500. قال لي 7000، أعطيته 7000. قال لي أنا أخذت الفواتير بس ما قرأت، مستعجل ما قرأ قديش المجموع. قال لي مضيت، رجعت بعد شهرين لأدفع في الدورة الكهرباء الجديدة. يعني بالله عليكم يا أيها الإخوة، خلال شهرين موظف العامل على استلام فواتير الجباية كم مراجع يأتيه يدفع فواتير الكهرباء؟ كثر. اللي جيت في الدورة الجاي كمان أعطيته الفواتير، لما قرأ الفواتير قال له حضرتك الشهر الماضي أو الدورة الماضي طلعت فواتيرك 7000 ليرة. قال لي أنا نسيت. قال له هيك يعني أنا بيطلع بالعادة 6000 7000 6500 7500. قال له إيه، أنا الشهر الماضي الدورة الماضي مخربط معك ب1000 ليرة سوري، والألف ليرة سوري لكني معلقة على الجدار. قال لي والله شفتها معلقة على الجدار، وقايل له لرفقاته إنه إذا جاء رجل هيك هيك هي فواتير وهي اسمه هذه له، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله ولا قرش من الحرام. هذا الشيء يزكي لك مالك ويزكي لك حياتك ويزكي لك أولادك ويزكي علاقتك مع الله عز وجل ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما رجل يسرق من المال العام والمال الخاص ما الله به عليم، بعدين بيقول لك بدي ابني مسجد عشان الله يغفر لي، هدوم بهدوم. لا يا سيدي، ما بتنحل المشكلة، المال الحرام بده يرجع لأصحابه. أما شاب يرتكب المحرمات وله علاقات غير مشروعة وبعدين بيقول لك أخي بدي أتصدق لي بشي 500 ليرة عشان الله يغفر لي، لابد من ترك الحرام ثم سؤال الله عز وجل أن يغفر لك أو أن يغفر الذنب. الحديث يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. من هنا قال العلماء هذا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم في النوافل، في الفرائض يجب أن تأتي بالفرائض كاملة بس بحسب قدرتك. من أجل هذا قالوا الصلاة يصلي المرء قائما، فإن لم يستطع أن يقوم صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يقعد صلى مضطجعا. اتصلت فيني سيدة من الهاتف فيما يبدو عمره شيء 80 سنة أو 75 سنة هيك يعني قدرت، قالت لي يا أستاذ هلأ إذا واحد عنده ديسكات بظهره وعنده ألم شديد معلش ما يصلي التراويح؟ قلت لها خالي ممكن يصلي على القاعد؟ قالت لي ما عم يقدر على القاعد. الله أعلم هي عم تحكي عن حالة. قلت لها طيب إذا ما عم يقدر على القاعد كمان يصلي؟ ما بيقدر على المضطجع؟ قالت لي بيصير على المضطجع؟ قلت لها إيه بيصير. قالت لي إيه منيح. قالت لي ما بيزعل منا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، قلت اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان العجائز. يعني امرأة عجوز أكلهم أنه إذا ما صليت التراويح يزعل منا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشاب طويل عريض يمكن ما بيصلي التراويح نصفها أو ربعها وربما ما صلى التراويح. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.